عنين له نهر تعن وهو أعمى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الحجج البالغة، برنامج خاص عن الإمام علي الهادي عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق اقتضت حكمته أن يقيم الحجة على الناس، فبعث إليهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب، وبقيت حجته سبحانه وتعالى قائمة وستبقى كذلك. سأل الزنديق أبا عبد الله الصادق عليه السلام: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ فقال عليه السلام: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. وهؤلاء حجج الله يؤدون وظيفة الأخذ بأيدي الناس نحو الهداية والرشد والصلاح، ولا بد أن يكون في كل زمان واحد منهم لكي تكون الحجة على الناس بالغة كاملة غير منقوصة. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المنذر، ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الهداة من بعده علي، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. وهؤلاء الأوصياء الهداة صلوات الله عليهم والمبلغون ما جاء به سيد الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن يكونوا من خزنة العلم وورثة صاحب الفتح المطلق، وقد عرف بذلك إمامنا الباقر سلام الله عليه حين قال له سدير: جعلت فداك ما أنتم، فقال عليه السلام: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض. وقبله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقلا الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: استكمال حجتي على الأشقياء من أمتك من ترك ولاية علي والأوصياء من بعدك، فإن فيهم سنتك وسنة الأنبياء من قبلك، وهم خزاني على علمي من بعدك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنبأني جبرائيل عليه السلام بأسمائهم وأسماء آبائهم. أما أسماؤهم الشريفة فقد أوردت أحاديثها النبوية كتب السنة كما أوردتها كتب الشيعة، ومنها كتاب ينابيع المودة للشيخ القندوزي الحنفي، حيث أورد في أواخر الباب 76 على الصفحة 442 هذا الحديث عن وائلة بن الأصقع بن قرخاب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل جندل بن جنادة ابن جبير اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل عن أشياء، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: أخبرني عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيائي 12؟ قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة. وقال: يا رسول الله سمهم لي. فقال: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي عليه السلام، ثم ابناه الحسن والحسين، فاستمسك بهم ولا يغرنك جهل الجاهلين. فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك، ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربه. فقال جندل: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء إيليا وشبرا وشبيرا، فهذه اسم علي والحسن والحسين، فمن بعد الحسين وما أسماؤهم؟ قال: إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد يلقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمد يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي يدعى بالنقي والهادي، فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري، فبعده ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة، فيغيب ثم يخرج، فإذا خرج يملأ الأرض قسطا وعدلا. وأخرج مثل هذا الحديث وما يضارعه الحموني في فرائج الصمتين عن عبد الله ابن عباس. ومن أهل البيت إمامنا علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه، اشتهر بالعلم والتقوى أيضا، ويكفينا دليلا على علمه رغم الظروف الصعبة التي عاشها في ظل الحكم العباسي الجائر أنه لقب بألقاب سامقة لا يدعيها أحد من الناس ولا تنسب إلا له، فهو المتبحر في العلم المتكامل في الفضل، علامة الزمان والآية الكبرى وهادي الخلق إلى الحق، والمصباح في الظلمات، وسراج بني هاشم، وعلم أهل البيت. كذا عرف ملقبا بالهادي والعالم والفقيه والمؤتمن وغير ذلك من الألقاب الشريفة والصفات الفاضلة المنيفة. هذا في الوقت الذي كان الإمام علي الهادي سلام الله عليه يعيش المضايقة والرقابة من قبل أئمة الجور وسلاطين الطغيان، فلم يلتقي بالناس إلا قليلا، ولم يخرج من علمه إليهم إلا النزر اليسير، ومع ذلك فقد طبق الآفاق بالعلوم الإلهية وأنار سبيل الهدى وأخذ بأيدي طالبي الحق إلى مراق الإيمان ودرجات الفضيلة والعلا. الحجج البالغة، برنامج خاص عن الإمام علي الهادي عليه السلام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في العذر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله. ننور قلوبنا في هذه الدقائق ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بزيارة وليه مولانا الإمام علي بن محمد الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام. نتوجه إليه بقلوبنا قائلين: السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا حبل الله. السلام عليك يا آل الله. السلام عليك يا خيارة الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نور الأنوار. السلام عليك يا زين الأبرار. السلام عليك يا سليل الأخيار. السلام عليك يا عنصر الأطهار. السلام عليك يا حجة الرحمن. السلام عليك يا ركن الإيمان. السلام عليك يا مولى المؤمنين. السلام عليك يا ولي الصالحين. السلام عليك يا علم الهدى. السلام عليك يا حليف التقى. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك أيها الأمين الوفي. السلام عليك أيها العالم الرضي. السلام عليك أيها الزاهد التقي. السلام عليك أيها الحجة على الخلق أجمعين ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Allah. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآية المباركة، وقد ذكرنا فيها عدة نقاط. فهذه الآية المباركة أولا تمثل الهموم الكبيرة التي كان يعيشها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، الهموم الحاضرة في تجسيد التسليم للمنهج الرباني بكل تشريعاته وأحكامه. ربنا واجعلنا مسلمين لك، وقلنا هذا الإسلام الذي يطلبه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ليس هو نفس معنى الإسلام في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا الإسلام الذي يطلبه إبراهيم عليه السلام من الله سبحانه وتعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك، هو التسليم للأوامر الإلهية وللمنهج الرباني في الحياة. وهذه الهموم كان يعيشها إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية الإبراهيمية العظيمة لأبنائه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما النقطة الثانية في هذا الدعاء الإبراهيمي الإسماعيلي العظيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذه الآية المباركة أو هذا المقطع بالأحرى من الآية المباركة: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يجسد الهموم المستقبلية الكبيرة التي كان يعيشها إبراهيم عليه السلام في امتداد الرسالة في الأجيال الآتية. وهنا إبراهيم يفكر على صعيد المجتمع والأمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، لكي تكون الأمة جميعا تسير وفق المنهج الرباني، لتجعله حاكما ورائدا وقيما، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام لم يأتي لكي يغير الأفراد فحسب، والإسلام لم يأتي لكي ينظم حياة الفرد، بل جاء لكي يقود الأمة، ليصنع الأمة الشاهدة والأمة القائدة. والمجتمع لا يمكن أن نطلق عليه أمة إلا إذا كان يرتبط أعضاؤه بهدف واحد ويسيرون نحو ذلك الهدف، يسودهم التكافل الاجتماعي وتربطهم العلاقات الحميمة. هذه هي الأمة، مأخوذة من الأم الذي هو بمعنى القصد. أما إذا كان المجتمع يعيش التشتت ويعيش كل فرد فيه الذاتية فلا يهتم إلا بمصالحه ولا يسعى إلا نحو هدفه الخاص، فهذا المجتمع لا يمكن أن نطلق عليه مصطلح الأمة، إنه على حد تعبير المرجع الشهيد محمد باقر الصدر شبح أمة أو الأمة الشبح، فليس هناك أمة، لأنه ليس هناك هدف واحد يسيرون إليه، بل كل منهم يؤم هدفه ويقصد مصلحته، وعلى حد تعبير القرآن الكريم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. مثل هذا المجتمع لا يمكن أن نطلق عليه أمة، ولهذا فإنه من الخطأ أن نقول مثلا الأمة العربية والأمة الهندية والأمة التركية أو الأمة الفارسية، لأن اللغة ليست هدفا وليست مقصدا وليست هي التي يتحرك الجميع نحوها كهدف أعلى، والأصح أن يقال الشعب العربي والشعب الكردي والشعب الفارسي والتركي مثلا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظر إلى التعبير القرآني، فقد سمى اختلاف الألسن بالشعوب وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فهناك الشعب العربي والشعب الهندي والشعب الإيراني والشعب الباكستاني، وهذه التشعبات في اللغة لا تؤثر في الهدف الأعلى والمثل الأعلى الذي يجمع كل هذه الشعوب، وهو الله سبحانه وتعالى، وتجسيد دين الله في الحياة والتسليم للمنهج الرباني القيم. لقد سعى الاستعمار لتقسيم الأمة الإسلامية الواحدة بكل ما لديه من أساليب ووسائل، واستطاع أن يحقق هذه التجزئة في الأمة الإسلامية، وكان السلاح الأكبر في ذلك هو سلاح القومية، فجاء بمصطلح الأمة العربية والأمة التركية والأمة الباكستانية والأمة الفارسية، وهكذا بعثت الجاهلية من جديد وتمزقت الأمة الإسلامية الواحدة إلى أمم صغيرة متجزئة متناحرة في البلد الواحد، فهناك في البلد الواحد قسم شمالي وقسم جنوبي، ويتصارع القسم الجنوبي مع القسم الشمالي، وتنزف الدماء وتسفك الدماء وتزهق الأرواح، كل ذلك بعد أن فقدت الأمة إسلامها، وبعد أن فقدت الأمة الإسلامية المنهج القويم الذي كانت تقصده جميعا، وأصبحت شبح أمة. يقول أنطوني ناتش في كتابه العرب: منذ أن جمع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنصاره في مطلع القرن السابع الميلادي وبدأ أول خطوات الانتشار الإسلامي، فإن على العالم الغربي أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة وصلبة تواجهنا عبر المتوسط. وهذا المستشرق الفرنسي كيمون في كتابه باثولوجيا الإسلام يصرح بكل صراحة حمقاء، فيقول: أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع قبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجثته في متحف اللوفر. واستمع إلى ما يقوله صموئيل زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس للمبشرين المنعقد عام 1935، وصموئيل زويمر هو صاحب كتاب الغارة على العالم الإسلامي. يقول هذا الرئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس للمبشرين، يقول إن مهمة التبشير التي ندبتكم الدول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما. إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي يعتمد عليها أو تعتمد عليها الأمم في حياتها، ولذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له، ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام. إنكم أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي مطابقا لما أراده الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات، إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. أيها المبشرون، إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه. من هذا المنطلق ندرك مدى نجاح المخطط الاستكباري الاستعماري في تجزئة الأمة الإسلامية وتفتيتها وإبعادها عن إسلامها لتصبح شبح أمة لا يوحدها هدف ولا يجمعها مقصد. ولهذا فإننا يجب أن نعي تلك المؤامرات الاستكبارية التي لم تعد تنطلي على المسلمين في عصر الصحوة الإسلامية المباركة التي شملت العالم الإسلامي الذي رجع يحمل دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:42 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. فقه الصلاة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:53. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. تقدم لحضرتكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. عند 12:25 تستمعون لحصاد الظهيرة. في الساعة 12:25 تمثيلية الإذاعة. في الساعة 3:00 نشر موجز للأنباء. عند 3:07 صفحات من التاريخ. فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وفي 45 دقيقة. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم عند جولة أخرى تجمعنا بكم بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة،
حيث سنواصل في حلقتنا مستمعينا الكرام لهذا الأسبوع مراجعة رواية الكوخ الشوكي للكاتب الإيراني عبد الحسين فارزاد. ندعوكم لأن تكونوا معنا.
مستمعين الكرام، يسعى الراوي في رواية الكوخ الشوكي للكاتب عبد الحسين فرزاد كمحقق حاذق لاكتشاف سبب القتل، لأن كل العوامل كانت في الماضي، ويعتبر نفسه مسؤولا عن معرفة مكان وزمان حدوث الخطأ، لحظة وقوع الفأس على رأس قضا بيك العامل البسيط واللطيف الذي كان يعمل في منزلهم حين كان طفلا، حيث قتل بساطور أو فأس وقع على رأسه، وانحرافه عن الحطب والتي هي أحد أجمل أجزاء الرواية وأكثرها إلاما في نفس الوقت. يقول الراوي:
اليد التي رفعت الفأس لتهبط على رأس قضبيك ليست عضلاتها من أسلاك شائكة، ولا عظامها من معدن غير معروف، بل مثل يدي من لحم وجلد وعظام. ربما كان صاحب تلك اليد مثلي، درس وأحب والدته، ويحزنه دخول شوكة تدخل في رجل طفله. كان قد عرف الحب مثلي ووقع في حب حبيبته، لكنه لم يغرز الفأس في جذع الشجر لكسر الحطب لتدفئ قلبا باردا ومكتئبا، بل بالعكس غرزه ليجعل القلب الدافئ واللطيف باردا وكئيبا. في الحقيقة ماذا يحدث عند إمساك الفأس باليد وحتى غرزها لكي تتحول أداة قطع الخشب هذه إلى أداة للذبح؟
في سياق القصة يتقمص قضى بيك شيئا فشيئا شخصية الراوي ويرافقه في البيت. يبدأ الراوي رحلته إلى الماضي بسفينة نوح في موجات التاريخ والعلم والفلسفة والتكنولوجيا والفن والأدب والموسيقى وما إلى ذلك، للعثور على إجابة لسؤاله: ماذا حدث منذ أن رفع الفأس لتكسير الحطب حتى سقطت على جسم الإنسان لا على جذوع الأشجار؟ في هذه المسافة التي قد تكون ملايين السنين، ما هي الأحداث المصيرية التي حدثت والتي غيرت مسار الفأس؟
نعم، في هذه الرواية تختلف طبيعة الموجات التي أزعجت عقل الراوي، وهي من نوع آخر. إن موجات الزمن والتاريخ الصاخبة وموجات الفن والأدب والشعر والأمواج الطويلة للفيزياء والفلسفة تسحب فراش فكر الراوي لحظة بلحظة من جهة إلى أخرى. الزمن في الكوخ الشوكي ساكن، بعبارة أخرى يتوقف زمن الراوي عند السابعة صباحا. تمنح حالة التعليق في اللازمان الراوي فرصة جيدة لاستكشاف الماضي والتاريخ جيدة ومعرفتهما وتحليلهما بشكل أفضل، للعودة بالزمن إلى الوراء. ليس لدى الراوي خيار سوى أن يكون له خط زمني مستقيم. المفارقة التاريخية في هذه الرواية لا تعني الهروب من الزمن، ولكن ضرورة بحث الراوي باعتباره محققا لكرامة الإنسان يتطلب إعادة كل البيانات التي يجدها في الماضي إلى زمنها، وأن يقوم بتحليلها وفقا للتاريخ. وبالتالي فإن الانتقال من كل جهة والعودة عبر الزمن والتاريخ هو حركة دورية يمكن أن تضع رواية الكوخ الشوكي في عالم روايات ما بعد الحداثة. ويجب أن يضاف أن الراوي ليس لديه شيء يسمى الحاضر.
يقول الراوي: أنا وحيد مع نفسي، لا أحد ولا شيء معي، أنا والتاريخ ولا شيء آخر. إن التاريخ الذي أتعامل معه ليس تاريخ الحكام والملوك فحسب، بل إنه تاريخ كل الشعوب في العالم، من أول رجال الكهوف إلى رجل العصر الرقمي. أريد أن أعرف من أين أتى الحجر الذي أصاب الأرض وتسبب في انقراض الديناصورات.
مستمعينا الكرام، معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج المكتبة الإيرانية. موضوع حلقة اليوم رواية الكوخ الشوكي لعبد الحسين فارزاد.
مستمعين الأعزاء، في مكان آخر من رواية الكوخ الشوكي للكاتب عبد الحسين فرزاد، يشير الراوي وهو من أهالي سيستان وبلوچستان إلى بعض الأحداث التاريخية التي توضح منهجه في هذه الرواية. كان والد قضابيك من أصحاب ميرداد شاه سفيد كوهي. كان داد شاه ثوريا عارض وجود الأمريكيين في بلوچستان، واعتبرته حكومة بهلوي متمردا، وفي النهاية قتل على يد المسؤولين الحكوميين بخيانة بعض الخانات المحليين بعد سرد قصة داتشاه على لسان قضابيك. يتم تفسير الأمر بشكل مختلف كما جاء على لسان الراوي.
أثار البريطانيون قضية داتشاه لزعزعة استقرار بلوتشستان بالنسبة للأمريكيين الذين كانوا هناك في ذلك الوقت لتنفيذ الأعمال العمرانية وفق أصل المادة الرابعة التي اقترحها هاري إس ترومان. قال ترومان إنه يجب علينا تقوية الدول الفقيرة حتى لا تنضم إلى المعسكر الاشتراكي، وهذا يعني أن البريطانيين بما أنهم فقدوا مصالحهم في إيران بتأميم النفط الإيراني خلال رئاسة مصدق، فإنهم كانوا يبحثون عن طريقة تمكنهم من العودة إلى إيران.
إن الراوي في الكوخ الشوكي هو شخص مثقف ومخاطب جاد للعلم والفن والأدب، وتفكيره غير متقطع، إنه على دراية كاملة بزمانه ومكانه، وكذلك وعيه الذاتي على أكمل وجه، يعرف علوم عصره. لذلك فإن اختيار شخصية مثل المحقق في هذه القصة، حيث يمكن أيضا أن يمثل دور الشرطي، قد تم بشكل صحيح.
ربما يمكن القول إن التاريخ الحقيقي للأحداث الماضية لا يرويه التاريخ، لكن الأدب والفن هما اللذان يعبران عنه، وهما في الواقع يمثلان التاريخ الحقيقي للأمم، وأن ما لا تراه عين التاريخ العامة في ظل سلطة الحكام والسلاطين يكشفه الفن والأدب. لذلك ينوي الراوي إعطاء معنى لكل شيء بمساعدة الأدب والفن.
يعرف راوي الكوخ الشوكي الأدب القديم والجديد لإيران والعالم وفي كل مكان في الرواية. في هذه المناسبة يذكر قصائد كبار الأدبين الإيراني والعالمي، يتحدث عن روايات وقصص مختلفة، وأحيانا يتماثل مع الشخصيات في القصص. في الصفحات الأولى من القصة التي تعبر عن شر الإنسان، يقدم الراوي إنسانه الجوهري والذاتي قضابيك.
نعم، ومن جهة أخرى يتجلى الشعر الفارسي القديم أيضا في كل مكان من رواية الكوخ الشوكي، ومن أفضل تلك المقاطع في رواية الكوخ الشوكي في مجال الحب يمكن الإشارة إلى قصة مدينة لابسي السواد التي أدخلها نظامي جنجوي في قصيدة هافت بيكار الكواكب السبعة.
يقول الراوي إنه وصديقه محمد يقعان في حب بوران أثناء فترة المدرسة، ويكتبان لها رسالة حب ويوقع كلاهما على الرسالة. في اليوم التالي سلمت والدة بوران الرسالة إلى مدير المدرسة، فأهان مدير المدرسة الولدين وضربهما. شاع أمرهما بين جميع طلاب المدرسة وحتى السكان المحليين، وأصبح الكل يسخر منهما. ومن بين هؤلاء كان مدرس الرسم هو الشخص الوحيد الذي كانت لديه نظرة عرفانية وفكرية لهذه القصة، وكان يحترمها، فتحدث عن الحب الروحي والعرفاني قائلا: هذا يدل على أن البشر يمكن أن تكون لديهم مثل وعواطف مشتركة إلى الحد الذي يجعلهم يتشاركون في أكثر المشاعر خصوصية.
نعم، وهذه العبارة لم تكن واضحة بالطبع تماما للراوي وصديقه، وهكذا فإن معلم الرسم يجعل القضية من خلال قصة مدينة لابسي السواد مفهومة لهذين الطالبين.
شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على جميل المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية، نتمنى لكم أطيب الأوقات.
شكرا لكم وفي أمان الله.
لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا الله، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا رب، لجأت إليك يا رب، العفو لديك يا الله، من خشيتك عيون ضرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله، من خشيتك عيون ضرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله، نشكو ألما نرجو كرما، واغفر وامح ذنوبا زادت يا الله يا الله يا الله.